بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة، فحديثنا في هذا المجلس المبارك عن موضوع من الموضوعات المهمة ومن المطالب العظيمة والمقاصد لكل الناس، ألا وهي السعادة. فما هي أسباب السعادة؟ وكيف تنال هذه السعادة؟ جعلنا الله وإياكم أجمعين من أهل السعادة في الدنيا والآخرة، وأعاذنا جميعا من الشقاء ومن سبيل أهله، إنه عز وجل سميع قريب مجيب. كل الناس يرجو ويطلب هذه السعادة، لكن تتفاوت الأفهام في ذلك، وتتباين العقول والمدارك، ولكل وجهة هو موليها. من الناس من يطلب سعادته فيما فيه شقاوته وهلاكه في الدنيا والآخرة، والذي يتأمل في أحوال الناس في سبيل نيل السعادة يجد الطرائق الكثيرة والآراء المختلفة. فمنهم من يطلبها في الجاه ولم يجدها، ومنهم من يطلبها في الغنى والمال فلم يحصلها، ومنهم من يطلبها باللهو واللعب ولو كان بالحرام فانقلب ذلك إلى شقاء، ومنهم هذه أحوال الناس. وكل واحد من هؤلاء لما تسأله ماذا تطلب وتبحث عن ماذا، يقول لك بجواب مختصر: أريد السعادة، أبحث عن الراحة، أريد قرة العين، أريد أن أكون قرير العين، منشرح الصدر، منشرح البال، أريد طرد الهموم والغموم والأحزان والآلام. والمسلم بما آتاه الله عز وجل من بصيرة بدينه ومعرفة بهدى الله عز وجل يدرك تمام الإدراك أن سعادته بيد الله عز وجل، وأنه لن ينالها إلا برضا الله. وهذه جملة مختصرة تغني عن كلام مطول. يدرك العبد أن سعادته بيد ربه عز وجل، وأنه لن ينالها أبدا إلا برضاه سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله عز وجل: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. ونفي الضلال هنا إثبات الهداية، ونفي الشقاء إثبات السعادة. وقال الله عز وجل: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى بل أنزلناه عليك لتسعد. فالسعادة إذن بيد الله عز وجل، وطريق تحصيلها في طاعة الله تبارك وتعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن بحث عن السعادة من غير هذا الطريق فلم يحصل إلا الضياع والنكد والغصص والآلام وضياع الوقت. إذن السعادة أيها المؤمنون بيد الله عز وجل. الله جل وعلا هو ميسر الأمور، شارح الصدور، هو المعين، هو الهادي، هو الموفق، هو الذي بيده أزمة الأمور، يعطي جل وعلا ويمنع، يعز ويذل، يقبض ويبسط، يهدي ويضل، يغني ويفقر، يضحك ويبكي، وأنه هو أضحك وأبكى. إذن الأمر بيد الله، وما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. وكما قال الإمام الشافعي رحمه الله: ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. خلقت العباد على ما علمت، وفي العلم يجري الفتى والمسن، على ذا مننت وهذا خذلت، وهذا أعنت وذا لم تعن، فمنهم شقي ومنهم سعيد، ومنهم قبيح ومنهم حسن. كل ذلك بيدك يا الله، الأمر بتدبيرك، والخلق خلقك، كلنا تحت تصريفك وتحت مشيئتك، طوع أمرك، كل يوم هو في شأن، كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى. قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. ولهذا فإن أساس قاعدة السعادة ومرتكز السعادة الذي تدور عليه ومحورها الذي ترجع إليه هو الإيمان بالله عز وجل، الإيمان بالله ربا خالقا رازقا معطيا مانعا مدبرا خافضا رافعا قابضا باسطا سبحانه وتعالى. والإيمان بأنه جل وعلا المعبود بحق، ولا معبود بحق سواه. والإيمان بأنه جل وعلا الأمور كلها بيده، وبقضائه وقدره: ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. هذا مرتكز السعادة. وبهذا المرتكز الذي هو الإيمان، وبما يقتضيه الإيمان من الطاعات والأعمال الصالحات، تكون السعادة. يقول ربنا جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. الحياة الطيبة ما هي؟ ما هي الحياة الطيبة؟ الحياة السعيدة هي التي ليس فيها نكد ولا مكدرات ولا آلام ولا هموم ولا غموم، وهي حياة الإيمان، حياة الطاعة. حتى وإن افتقر المؤمن فإنه لا يضره ذلك شيئا، لأنه مؤمن بقضاء الله عز وجل. لأنه متعلق بربه تبارك وتعالى لا يرجو سواه. ولهذا فإن المسلم الموفق دائما وأبدا يعيش حياة الهناءة والسعادة وقرة العين بماذا؟ بما أكرمه الله عز وجل من إيمان. ولنتأمل في قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سرا شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. إذن المؤمن في سرائه شاكر، وفي ضرائه صابر، وفي وقوعه في الذنب مستغفر. وهذه الأمور كما قرر العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه أو في أول كتابه الوابل الصيب، قرر أنها عنوان السعادة. هذه الأمور الثلاثة عنوان سعادتك أيها العبد: إذا أذنبت استغفرت، إذا أنعم الله عليك شكرت، إذا ابتليت صبرت. وهذه لا تجتمع إلا للمؤمن الموفق المقبل على طاعة الله عز وجل. إذن ركيزة السعادة وأساسها الإيمان بالله عز وجل. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الإيمان بالله ورسوله هو جماع السعادة وأصلها، يعني أصلها الذي تبنى عليه. فمرتكز السعادة إذن الإيمان بالله، الإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا ينبغي أن يعلم أن الإيمان هو لذة وسعادة وجنة معجلة للمؤمن في الدنيا. ولهذا قال أيضا شيخ الإسلام رحمه الله يقرر هذا المعنى، قال: في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. يقصد بذلك جنة الإيمان ولذة الإيمان وحلاوة الإيمان وما يجده المؤمن في إيمانه وما يتبع هذا الإيمان من أعمال صالحة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ماذا في الصلاة؟ جعلت قرة عيني في الصلاة. ويقول: يا بلال أرحنا بالصلاة. فإذا الإيمان وتوابع الإيمان ومتمماته ومكملاته، هذه هي السعادة، هي سعادة الدنيا والآخرة. فمن كان من أهل الإيمان تحقيقا وتتميما له وقياما بمقتضياته وما يستوجبه الإيمان، فاز بالسعادة ونال من السعادة بحسب ما عنده من الإيمان. فبالإيمان يسعد، بالإيمان يطمئن، بالإيمان تقر العين، بالإيمان ينشرح الصدر ويرتاح البال. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. الإيمان هو الراحة، هو السعادة، والسعادة أمرها مرتبط به، والذي ربطه بالإيمان هو خالق الخلق جل وعلا. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فالعبد في حياته لا يخلو من ابتلاء، لا يخلو من تقصير، لا يخلو، بل هذا أكثر حاله من نعم ينعم الله عز وجل بها عليه. فالمؤمن يدعوه إيمانه حينما يذنب إلى الإنابة إلى التوبة، ولهذا نادى الله عز وجل إلى التوبة أهل الإيمان فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وقال جل وعلا: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فالمؤمن إذا أذنب فزع إلى إيمانه فأرشده إيمانه إلى التوبة، وربما كان هذا الذنب الذي عصى الله به هذا المؤمن ربما كان سببا في سعادته، لأنه رجع إلى ربه وصدق مع الله جل وعلا. إذن إيمانه هو الذي هداه إلى معرفة أن الله عز وجل أنه تواب رحيم، تواب يقبل التوبة، يعفو عن السيئات، يغفر الذنوب والخطيئات، لا يتعاظمه سبحانه وتعالى ذنب أن يغفره. الله جل وعلا هو القائل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله مهما بلغ الذنب إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. حتى الشرك وهو أعظم ذنب عصي الله عز وجل به، إذا تاب العبد ورجع إلى الله عز وجل فإن الله يغفر له، يقبل توبته، بل يبدل سيئاته إلى حسنات، وهذا من رحمة ربنا تبارك وتعالى. إذن يدعوه إيمانه إلى الاستغفار إلى الإنابة، بدل أن يجد العاصي المتمادي في عصيانه لذة في تتبعه لشهواته، يجد ذلك الرجل الذي راقب الله وحقق إيمانه يجد لذة لا تقارن بلذة العصاة، وهي لذة الطاعة، لذة الاستجابة، لذة الامتثال لأمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا هذه هي جنة الدنيا كما أشار شيخ الإسلام رحمه الله. أيضا قد يتقلب الإنسان في النعم، وهذا أمر ثان. نعم ينعم الله عز وجل عليك في بدنك، في مالك، في ولدك، في مسكنك، إلى آخر ذلك، نعم كثيرة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. والسعادة تكون في حمد الله وشكره على نعمائه، على هذه النعم تشكر ربك يا عبد الله فتزداد هذه النعم وتقر وتثبت، بل تزيد: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. المؤمن الشاكر أيها الإخوة يجد السعادة، يجد لذة الشكر ولذة الحمد ولذة الاعتراف بنعمة الله عز وجل فتقر عينه بذلك. تأملوا حينما يأوي المسلم إلى فراشه ويتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، الذي كان عليه الصلاة والسلام إذا أوى إلى فراشه وضع كفه تحت خده الأيمن ثم قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم من من لا كافي له ولا مؤوي، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. هل فعلنا ذلك أيها الإخوة؟ هل تذكرنا ونحن على فرشنا نريد النوم، نريد الراحة، هل تذكرنا هذه النعم؟ والله إذا تذكرها العبد فإنها تتجدد في قلبه سعادة لا تقارن بأي سعادة، يجد لذة لهذا الحمد وهذا الشكر أن الله عز وجل كفاه، أطعمه، سقاه، آواه، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. إذا شرب العبد الشربة وأكل الأكلة وحمد الله عز وجل عليها فإن هذا أيضا فيه سعادة، لأنه جدد شكر هذه النعمة التي أنعم الله عز وجل بها عليه. كم من إنسان لا يستطيع أن يشرب هذه الشربة، لا يستطيع أن يأكل، إنما يأتيه شرابه وطعامه عن طريق أجهزة تحت إشراف طبي، وأنت قد أكرمك الله بأن تشرب وأن تأكل، فهذه كلها نعم إذا شكرتها فإن هذا الشكر من أسباب السعادة في الدنيا والآخرة. ولا بد أيها الإخوة في الشكر من أركان ثلاثة: أولا اعتراف قلبي بنعمة المنعم وأنها من الله عز وجل. من الذي أكرمنا بهذا الشراب؟ من الذي يسر لنا استساغة هذا الشراب وهذا الماء المبارك؟ إنه الله عز وجل. الأمر الثاني أو الركن الثاني حمده سبحانه وتعالى والثناء عليه باللسان: الحمد لله. وإذا شربت أو أكلت أو أنعم الله عز وجل عليك بأي نعمة، نظرت إلى أهلك، نظرت إلى أولادك وهم بصحة وعافية، نظرت إلى حالك وأنت في مسكن يؤويك لا خوف ولا جوع ولا ظمأ، فهنا إذا لهج هذا اللسان بالحمد فليتواطأ اللسان مع القلب: الحمد لله. لا تقول الحمد لله هكذا وأنت لا تعي معناها. أيضا من الأركان وهو شكر الجوارح بأن تستعمل هذه النعم في طاعة الله عز وجل. فالإنسان حينما ينعم الله عز وجل بنعمة ثم يستعمل هذا الجسد في معصية الله فإنه لم يشكر هذه النعمة. هذا هو حال المؤمن السعيد بإيمانه: إذا أذنب استغفر، وقاده إيمانه إلى أن يسعد بالإنابة والتوبة إلى الله عز وجل. إذا أنعم الله تبارك وتعالى عليه بنعمة فإنه يقوده إيمانه إلى ما هو سبب من أسباب السعادة، وهو شكر الله عز وجل على هذه النعم. الأمر الثالث الابتلاءات التي تصيب المؤمن. فما هو حالك يا عبد الله إذا ابتليت؟ ابتليت بفقر، ابتليت بهم، ابتليت بدين، بأي نوع من أنواع البلايا، فإن حال المؤمن الصبر. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. يقول علقمة رحمه الله: هو المؤمن تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. ولهذا المؤمن في المصاب وفي الابتلاء يجد لذة الصبر، يجد عاقبة الصبر الحميدة، ويفوز بثواب الصابرين. تجد أنه في بلاء لكنه سعيد بهذا الصبر الذي أكرمه الله عز وجل به. فالمؤمن مثاب مأجور على كل حال، لأنه إذا جاءته نعمة في نعمائه يفوز بثواب الشاكرين، وفي مصابه وبلائه وضرائه يفوز بثواب الصابرين. وبهذا يعلم أيها الإخوة أن الإيمان مفزع لصاحبه، يفزع للإيمان عند الطاعة، يفزع للإيمان عند المعصية، يفزع للإيمان عند النعمة يفزع للإيمان عند المصيبة، ويفزع للإيمان عند المحاب والمسار، يفزع للإيمان عند المصائب والأضرار، في كل ذلك يفزع للإيمان، والإيمان يضيء له الطريق ويهديه السبيل ويمشي بنور الإيمان، يمشي بنور من الله عز وجل، وبذلك يسعد في الدنيا والآخرة. أيضا إذا وفق العبد إلى العلم النافع وإلى القول السديد وإلى العمل الصالح وإلى البذل وإلى الإحسان، فإنه يفزع هنا أيضا إلى الإيمان، فيعلم أن هذه الأمور التي هداه الله عز وجل إليها أنها منة من الله. لا تقول هذا جهدي وهذا كسبي وهذا فعلي، إنما هو والله منة الله عز وجل علينا، لولا منته علينا ما استطعنا أن نتكلم في هذا المكان، لولا منته علينا وستره علينا لما أكرمنا بهذا المجلس المبارك في مسجد نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. ثم قال عز وجل: فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. فيحمد الله على هذه الطاعة ولا يدخل في العجب، لأن العجب عجب المؤمن بعمله يضره ضررا عظيما بل يهلكه. فإذا وقع الإنسان في معصية فزع كما قلنا إلى الإيمان، فأرشده إيمانه إلى التوبة، إلى الحياء من الله، إلى الرجوع إلى الله، فيجد اللذة ويجد السعادة. إذا أنعم الله عز وجل عليه بنعمة بطاعة بعمل صالح فإنه يلجأ إلى الإيمان، فلا يقوده هذا الإيمان إلى العجب وإلى الفخر، فعلت وفعلت، أنا الذي صليت كذا، وأنا الذي كنت أفعل كذا، وأنا الذي كنت أختم القرآن في كذا، هذا كله يقوده إلى العجب. لكنه يتذكر هذه الأعمال الصالحات فيحمد الله عز وجل عليها، فيكون هذا من قبيل الشكر. ولهذا ينقل عن بعض السلف أنه قال: دخل رجل الجنة بمعصية، ودخل رجل النار بحسنة. قيل له: كيف ذاك؟ قال: عمل رجل معصية فما زال خائفا تائبا خائفا من عقاب الله من تلك الخطيئة حتى لقي الله فغفر الله له من خوفه منه. وعمل رجل حسنة فما زال معجبا بها فخورا بها حتى لقي الله بها فأدخله النار والعياذ بالله. فالعجب إذن هلاك على الإنسان، وعلامة السعادة أن تكون حسنات العبد خلف ظهره وسيئاته نصب عينيه، وعلامة الشقاوة أن يجعل حسناته نصب عينيه، يعني دائما يذكرها، وأما السيئات فيجعلها خلف ظهره فلا يذكرها. إذن المؤمن يسعد بإيمانه، فالإيمان بالله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم هو جماع السعادة وأصلها، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله. أيضا من أسباب السعادة في الدارين ما يدعوك إليه الإيمان، وذكرنا قبل قليل الأعمال الصالحات. أيضا مما يدعو إليه الإيمان حسن التعامل مع الآخرين، حسن التعامل مع الناس. كثيرا أيها الإخوة ما يحصل في الصدور من التعب، من العناء، من الشدة بسبب التعامل مع الآخرين. فإذا كان تعامل الإنسان مع غيره في ضوء الإيمان وفي هدي الشريعة فإن هذا من أسباب السعادة. أما إذا كان الإنسان مع الآخرين يتعامل في ضوء أهوائه وشهواته وآرائه غير المسددة فإنه ربما جنى على نفسه الشقاوة وعلى الآخرين. لهذا أيضا تحتاج حياة السعداء من الإنسان أن يعامل الناس بما يقتضيه الإيمان. وإلى ماذا يهدي الإيمان في التعامل مع الآخرين أيها الإخوة؟ ننظر في هدي الإسلام، ننظر في هدي هذه الشريعة، والقدوة والأسوة فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد كان عليه الصلاة والسلام خلوقا طيبا، طيب النفس، طيب الكلام عليه الصلاة والسلام، رحيما بالناس، رفيقا بهم، حليما عليه الصلاة والسلام. يتبعه أعرابي ويجره من خلفه، يجبذه جبذة قوية. وقد كان على النبي صلى الله عليه وسلم برد النجراني غليظ الحاشية كما قال أنس رضي الله عنه، حتى يؤثر هذا البرد في عنق النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: يا محمد أعطني من مال الله الذي عندك. فيلتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه تعامل مع هذا الأعرابي على ضوء الإيمان وضوء الشريعة التي جاء بها من عند ربه جل وعلا. فقال، فنظر إليه صلى الله عليه وسلم وضحك، ثم أمر له بعطاء صلوات ربي وسلامه وبركاته عليه. لكن إذا تجرد المسلم عن الأخلاق الإسلامية وعن الرفق واستبدلها بالعنف والشدة وبالكلام البذيء فإن حياته لا تكون حياة السعداء، بل يشقي نفسه ويشقي من حوله، ويصبح والعياذ بالله فاسد الخلق. نسأل الله السلامة والعافية. وإذا صلحت أخلاقه ارتاح هو وسعد، وسعد من حوله. فإذا السعادة الإيمانية أيها الإخوة تتطلب منا أن نقوم بحقوق الإيمان من معاملات وآداب وأخلاق، حتى نظفر بالسعادة وحتى تتحقق لنا بأبهى صورها وأجمل حللها. والسعادة كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله في معاملة الخلق، وتأملوا هذا الكلام جيدا، قال: السعادة في معاملة الخلق أن تعاملهم لله فترجو الله فيهم ولا ترجوهم في الله، وتخافه فيهم ولا تخافهم في الله، وتحسن إليهم رجاء ثواب الله لا لمكافأتهم، وتكف عن ظلمهم خوفا من الله لا منهم. إذن السعادة في معاملة الخلق أن تعاملهم لله فترجو الله فيهم ولا ترجوهم في الله. الشيء الذي ترجوه، ترجوه لله عز وجل ليس لهم، وتخافه فيهم ولا تخافهم في الله عز وجل، وتحسن إليهم رجاء الثواب من عند الله عز وجل، لا تنتظر مكافأة من أحد، وتكف عن ظلمهم خوفا من الله عز وجل لا خوفا منهم. وهذا كلام عظيم يحتاج إلى تأمل وتدبر ويحتاج إلى تطبيق، الذي يتعامل مع الناس لمصلحة أو لكي يستجلب منهم ثوابا أو مصلحة فإنه لا يجد راحة، لأن الناس يختلفون ويتقلبون. هذا الذي تحسن إليه رجاء ما عنده قد يأتي يوم من الأيام فيسيء إليك، وهكذا. فالناس أصناف، والناس أجناس، والناس معادن مختلفة. والعلامة ابن سعد رحمه الله له منظومة جميلة في السير إلى الله عز وجل والدار الآخرة، صدرها ببيت جميل يحتاج إلى أن نحفظه وأن نكرره دائما، ويحسن أن تسمى هذه المنظومة بأوصاف السعداء كما قال بعض أهل العلم. قال رحمه الله في أول بيت من هذه المنظومة، قال: سعد الذين تجنبوا سبل الردى وتيمموا لمنازل الرضوان. سعد الذين تجنبوا سبل الردى وتيمموا، توجهوا لمنازل الرضوان. إذن وصف السعيد من تجنب السبل التي تؤدي للهلاك والشقاء، ووجه نفسه ويمم منازل الرضوان التي يكون فيها رضا الله سبحانه وتعالى. والعلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد ذكر أسباب شرح الصدر، وشرح الصدر في الحقيقة هو السعادة والطمأنينة واللذة، وذكر أسبابا أولها التوحيد، كونك توحد الله، تفرد الله بالعبادة، تعبد هذا القلب لله عز وجل. أيضا العلم، فإنه يشرح الصدر ويوسع الصدر حتى يكون أوسع من الدنيا كما قال. وليس هذا لكل علم، بل العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر أيضا الإنابة إلى الله عز وجل والإقبال على الله. ذكر دوام الذكر على كل حال، وخاصة تلاوة كلام الله تبارك وتعالى. ذكر الإحسان إلى الخلق ونفعهم بما يمكن، لا رجاء شيء من عندهم، إنما رجاء الثواب من الله تبارك وتعالى. ثم أيضا ذكر إخراج دغل القلب وأمراض القلب، وهذه تحتاج إلى مجاهدة، يجاهد الإنسان نفسه. يخطئ عليك فلان من الناس أو يأكل مالك، فإنك تحتاج إلى مجاهدة النفس حتى لا ترد عليه بالمثل وتسيء إليه كما أساء إليك، بل تحسن إليه، فإنه ربما يكون هذا الإحسان منك سبب في رجوعه عن إساءته. وأيضا من أسباب السعادة التعلق بالله عز وجل والدعاء، اللجأ، كثرة اللجأ إلى الله، التعلق به سبحانه وتعالى. فكم من إنسان أصيب بالهموم والغموم والبلايا، لكنه لما صدق في دعائه ولجأ إلى ربه وجد الراحة، وجد السعادة، ووجد الهناء بإذن الله عز وجل. وفي هذا أذكر، ولعلي أختم بهذا، أذكر بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك، ابن عبدك، وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرجا، وفي رواية فرحا. إذا تأملنا يا إخواني في هذا الحديث نعلم أن طرد الغموم والهموم يكون بأربعة أمور. أولا في هذا الحديث تحقيق العبودية لله عز وجل، عبدك وابن عبدك وابن أمتك. الأمر الثاني الإيمان بقضاء الله وقدره. الأمر الثالث، وهذا في ماض في حكمك عدل في قضاؤك، الأمر الثالث الإيمان بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى ومعرفة ما تدل عليه. أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو علمت أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. الأمر الرابع العناية بالقرآن، القرآن ربيع القلب، نور الصدر، ربيع القلوب، نور الصدور، ضياء النفوس. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. هذه الأمور الأربعة المجتمعة في هذا الحديث هي طاردة للغموم، مذهبة لكل هم، مبعدة للأحزان، جالبة للسعادة، جالبة للذة، جالبة للطمأنينة والسعادة في الدنيا والآخرة. فنسأل الله عز وجل أن يكتبنا وإياكم جميعا والمسلمين من عباده السعداء، وأن يجعلنا نحيا حياة السعداء، وأن يصلح لنا جميعا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. أسأل الله جل وعلا لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن لا يتوفانا إلا هو راض عنا سبحانه وتعالى. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.